أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البسملة في متعلق الباء، اتضح مما تقدم بأن متعلق الباء الابتداء، أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ باسمه تعالى، فأبتدئ الكلام باسمه عز وجل. لما؟ لأنه إذا ابتدأنا الكلام باسمه تعالى فسوف يكون معلما، كما يعبر السيد، سوف يكون معلما باسمه، منعوتا بنعته، مقصودا لأجله، فلا يعرضه الهلاك والبطلان. وبالتالي بسم الله يعني أبتدئ باسم الله الذي لا يطرأ معه أو لأجله لا يطرأ ما فالباطل والهلاك على العمل. ثم من هم بلشنا نقطة مهمة، ثم بعد ذلك بين بأن الكتاب، وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله، الكتاب الكريم القرآن الكريم له غرض محصل. الغرض المحصل من كلامه تعالى، الغرض المحصل في جملة الكتاب، الغرض المحصل من كلامه تعالى، ولكن الغرض المحصل من كلامه تعالى جملة كلامه، لا هذه السورة بالخصوص أو تلك السورة بالخصوص. الغرض المحصل من جملة كلامه من سائر الكتاب هو نعم الهداية، وهذا فهمناه عندما رجعنا إلى قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. وبالتالي الغرض من وراء القرآن الكريم، من وراء كلامه تعالى، كلامه بأجمعه إذا نظرنا إلى سائر الكتاب، الهداية. ثم أيضا طبعا فصلنا، ما بدي أرجع التفصيل حتى أنا أنتقل للنقطة الثانية. ثم أيضا يقول عندما نرجع إلى جملة من الآيات التي كررت فيها السورة، فمثل قوله تعالى فأتوا بسورة مثله أو فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وإذا أنزلت سورة سورة أنزلناها وفرضناها، أيضا يقول تكرار السورة هذا يفهم منه بأن لكل طائفة من طوائف الكتاب، كان المتقدم كان ناظر إلى كل الكتاب، الآن لا ينظر إلى كل طائفة، طائفة يعني إلى كل سورة. عندما لاحظنا هذه الآيات التي كررت فيها السورة فهمنا بأن كل سورة، بأن كل طائفة من طوائف الكتاب أيضا لها غرض محصل. هذا الغرض المحصل مرتبط بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كأنما هذه البسملة كأنما تريد الإشارة إلى ذلك الغرض المحصل من السورة. ولذا كأنما كأنما مش واضح في بعض السيد هذه الطريقة، كأنما يفترض تارة ننظر إلى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم بسملة لسائر الكتاب، وأخرى بسملة لكل سورة سورة. فكما تقدم وفصلنا كأنما يرى رحمة الله عليه بأن البسملة لسائر الكتاب تبين الغرض المحصل من وراء الكتاب وهو الهداية، وأيضا لكل سورة سورة يوجد غرض محصل مستبطن في البسملة. فبسملة الفاتحة، بسملة مثلا سورة البقرة، بسملة سورة آل عمران وغيرها، كل بسملة من هذه السور كأنما تريد الإشارة إلى غرض محصل خاص في هذه السورة، كما أنه لدينا غرض محصل خاص لسائر القرآن استبطن في البسملة، أيضا لدينا غرض محصل في كل سورة سورة. وبالتالي حتى في الفاتحة، حتى في سورة الحمد يوجد عندنا غرض كأنما أشير إليه بنحو مجمل، كأنما أشير إليه بنحو مجمل في البسملة. ومضامين هذه السورة سورة الحمد كأنما أصبحت التفت بمثابة مصداق من مصادق الهداية، كأنما البسملة بسملة للكتاب لا بسملة هذه السورة، كأنما تشير إلى ماذا؟ إلى الهداية، على تشير إلى الهداية بنحو عام. ولكن عندما نأتي إلى سورة الحمد فالبسملة كأنما بصدد بيان مصداق من مصادق الهداية مرتبط بمضامين خصوص هذه السورة. فهذه السورة سورة الحمد ببسملتها تشير أيضا إلى غرض محصل مرتبط بها دون غيرها، عبارة عن هداية خاصة. في سورة آل عمران البسملة أيضا تشير إلى هداية خاصة، إلى هداية خاصة مرتبطة بهذه الآيات في هذه السورة. كل سورة من السور بصدد الإشارة إلى سنخ خاص، نوع خاص من الهداية، وبالتالي البسملة تشير إلى هذا النحو الخاص من الهداية، كما أنه بسملة لسائر الكتاب تشير ماذا؟ تشير إلى الهداية بنحو عام. أيضا البسملة في سورة الحمد تشير ماذا؟ إلى نحو خاص من الهداية. يفهم من هذه الآيات المختصة بسورة الحمد، وأيضا مثلا البسملة لسورة آل عمران تشير إلى ماذا؟ إلى هداية خاص مرتبطة بآيات سورة آل عمران. وعلى تعالى والمطبق، إذا جئنا مثلا إلى سورة آل، إذا جئنا إلى سورة الحمد، يقول سورة الحمد عندما نرجع إليها نلحظ بأن الغرض ما هو؟ الغرض المحصل منها، أو في عبارة مصداق الهداية أو الهداية الذي نراه في هذه الآيات هداية خاصة، كأنما الغرض أو الهداية الخاصة التي يراد الإشارة إليها في سورة الحمد هو حمد الله، ويقول السيد حمد الله بإظهار العبودية له، حمد الله عز وجل أيضا بالإفصاح عن العبادة، بالإفصاح عن الاستعانة، بالإفصاح عن سؤال الهداية. لما؟ لأنه عندما تأتي وتقرأ هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الحمد لله، فإذا الغرض من وراء هذه السورة حمد الله عز وجل، نحمده بإظهار العبودية له. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، وأيضا بإفصاح العبادة وإياك نستعين، وأيضا بإفصاح ما فالاستعانة، وأيضا ما فالسؤال هو طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وبالتالي عندما نأتي إلى البسملة إنما جيء بها في كل سورة للإشارة إلى ذلك الغرض المحصل الخاص بهذه السورة، كما أنه البسملة بنحو عام بسملة مرتبطة في بجملة الكتاب بجملة القرآن. الغرض من وراء هذه البسملة المرتبطة بجملة القرآن الإشارة إلى أن الغرض من وراء الكتاب هداية الناس، وفصلنا. أيضا تعال إلى البسملة المرتبطة بالحمد، أيضا بسملة غرضها الإشارة إلى غرض مخصوص بهذه السورة. هذا الغرض عبارة أنا في عبارة لم يعبر السيد به العبارة، عبارة عن هداية خاصة بهذه السورة، أو بعبارة السيد عبارة عن غرض محصل مرتبط بها هو عبارة عن الحمد، وبالتالي عبارة عن إظهار، هكذا عبر، حمد لله، الغرض هو حمد الله عز وجل بإظهار العبودية له، بالإفصاح عن العبادة، عن الاستعانة، عن سؤال وطلب الهداية. وبالتالي كلما نظرت إلى سورة من السور تقول الهداية التي يراد الإشارة إليها في البسملة عبارة عن مضامين هذه الآيات لهذه السورة، وبالتالي الغرض المحصل من سورة الحمد لله لإظهار العبودية والإفصاح كما عبر عن العبادة، عن الاستعانة، عن سؤال وطلب الهداية. وهكذا إذا جئت إلى سورة آل عمران نفس الكلام لابد أن يكون. عندما نأتي إلى سورة آل عمران فالغرض الخاص بسورة آل عمران مثلا ما يرتبط بآياتها، لابد أن نتأمل بآياتها. فالبسملة بسملة ماذا؟ بسملة تشير إلى سنخ خاص، نحو خاص من الهداية، إلى غرض محصل خاص مرتبط بآياتها. طيب وعليه يخرج، أضع بين يديك اختصار كلام السيد في أكثر بكلامه، وعليه نخرج بهذه النتيجة بأن الصحيح في نظره أن الباء متعلقة بالابتداء، كأنما عندما نرجع إلى الآية كأنما قال الباري عز وجل، كأنما الباري يعلمنا كيف نبتدئ ويؤدب عباده كيف نبتدئ بإظهار العبودية، وبالتالي طلب الاستعانة والهداية من الله عز وجل. كيف يكون؟ يقول إنما كأنما عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يعني البسملة بخصوص سورة الحمد، كأنما هي بصدد الإشارة إلى هذا المعنى، كأنما أبتدئ أقول هكذا، كأنما يعلمنا الباري عز وجل، كأنما هذا المعنى لا بد أن يستبطن عند الإنسان عندما يقرأ البسملة للفاتحة، كأنما أبتدئ باسمك الرحمن، باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ باسمك مظهرا العبودية، وبالتالي طالبا مثلا الهداية، ومفصحا بألفاظي عن العبادة وعن الاستعانة. وبالتالي إذا الباء تصبح ماذا؟ مرتبطة بالابتداء، أبتدئ باسمك مظهرا العبادة، وليس ماذا؟ وليست الباء، لأن في عنا كلام آخر، وليست الباء باء مرتبطة أو متعلقة بالاستعانة، أستعين بالله. يقول وإن كان هذا محتمل، الاستعانة وإن كان محتمل، ولكن ما يبعده أن الاستعانة ذكرت في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، حتى لا تتكرر الاستعانة. إذن لا تقل بأن الباء متعلقة بالاستعانة، قل الباء الجار والمجرور الذي يحتاج إلى متعلق حتى يتم معناه، الجار والمجرور متعلق بالابتداء، ولكن بعد الالتفات إلى هذا المعنى بسم الله، يعني بالتالي أبتدئ باسمك مظهرا العبادة، ومستعينا بك تعالى، وطالبا منك الهداية. هذا كلام السيد. ثم بعد ذلك يدخل في بالاسم باسم الباء باسم الاسم يدخل في بيان الاسم. يقول الاسم طبعا هذا الكلام عن مصطفى السيد موجود عند كل الشراح ولدى طرح بطريقة السيد. عندما نأتي إلى الاسم يقول الاسم بوضوح عبارة الاسم هو اللفظ الدال على المسمى. الاسم في اللغة وعند العرف الاسم عبارة عن اللفظ الدال على المسمى، ولكن غايته اختلف هل يطرى الاسم الذي هو اللفظ الدال على المسمى في اللغة وعند العرف هل يطرى هو مشتق من السمى أو لا هو مشتق من السمو. يعني كلام طويل عريض حول هذه النقطة. هل يطرى هو مشتق من السمى من العلامة السمى يعني العلامة هل يطرى هو مشتق من السمى من العلامة كما عليه الكوفيون أو لا هو مشتق من السمو من الرفعة من العلو كما عليه البصريون. ففي المقام يوجد احتمالان، طيب أيهما أرجح؟ لم يدخل رحمة الله تعالى عليه في أرجحية أحدهما على الآخر. عندما نرجع مثلا خارج الكتاب عندما نرجع إلى صاحب أقرب الموارد صاحب أقرب الموارد الذي هو من علمائنا صاحب أقرب الموارد عندما عرض المعنى الأول والمعنى الثاني أورد عليهما جاء إلى المعنى الأول وأورد عليه وضعفه ثم جاء إلى المعنى الثاني أيضا ضعفه ولم يرجح أحدهما، وبالتالي كأنما بدوا قد يفهم بأنه لا أرجحية لأحدهما على الآخر عند من عند هؤلاء الكبار عند حتى صاحب أقرب المواد. ولكن ما يرجح أن الاسم مشتق من السمة من العلامة مشتق من السمو من السمو بمعنى الرفع بمعنى العلو كما يرى البصريين عندما صاحب أقرب المواد أنه وضع ماذا أن البحث إنما بحثه تحت كلمة السمو في كتاب أقرب المواد كأنما يرجح القول بأن الاسم مشتق من السمو، وإلا لما وضعه تحت لفظ السمو ولم يضعه تحت لفظ السمة. هذا من جهة أخرى هذا بحثه الجهة الأخرى بحثها في محلها. من جهة أخرى وهذه لا بأس بها العلماء عندما ماذا يريدون أن يرجحوا اشتقاقا على اشتقاق آخر يرجعون إلى جذره فيلجؤون إلى جمعه إلى تصغيره. فإذا كان في التصغير والجمع يرجع إلى هذا النحو الخاص من الاشتقاق فيفهم بأن مثلا الاسم اشتقاقه مثلا الرفعة السمو، وأما إذا في تصغيره في جمعه يرجع إلى الاشتقاق الآخر فيرجعونه إلى السمو. عندما نتأمل
بخصوص
بسم
الله يعني
بشكل عام نعم شكرا
والأيضا
لا بيقولوا على أنه الاسم مشتق من السمة أو السمو في خلاف عندهم ما في وضوح على أنه من السمة بل الضعيف أن تقول بأنه من السمة كما عليه الكوفيون كأنه هو الضعيف. الأرجح بأن الاسم مشتق من السمو. لما من أحد القرائن المساعدة عندهم على أن الاسم مشتق من الرفعة والسمو أنهم يرجعون ماذا يرجعون إلى اشتقاقه إلى جذره إلى تصغيره إلى جمعه يلحظون بأن الذي يصغر والذي يجمع وما كان ما كان على ما كان اشتقاقه بمعنى الرفع بمعنى السمو. ولذا مثلا يأتون إلى
يأتون مثلا إلى كلمة اسم يقولون هي مشتقة من السمو لا من الوسم، لأن جمع اسم من أسماء وليس من أوسام، ولذا لأن جمعه من أسماء إذن اشتقاقه يكون من السمو. وهكذا عندما يأتون إلى التصغير يقولون جمعه سمي لا لا وسيم، وعليه يعني ينظرون إلى أصل اشتقاقه. عندما نرجع إلى اشتقاقه إلى كيف نستكشف اشتقاقه الأصلي بالرجوع إلى تصغيره بالرجوع إلى جمعه، هذا مش مهم عندك. شيء آخر، إذن إلى الآن إذا سئلنا عند العرف في اللغة ما معنى الاسم، يقول السيد الاسم في اللغة عبارة عن اللفظ الذي يدل على المسمى. غايته الاسم من أي شيء مشتق. يوجد احتمالان، واحد أحد الاحتمالين للكوفيين، الآخر للبصريين. الأرجح والظاهر عندهم للبصريين، لأن الصحيح اشتقاقه من السمو من الرفع لا من السمى والعلامة. لما؟ لأنهم لاحظوا عند التصغير والجمع يرجع ماذا؟ يرجع إلى السمو، يرجع إلى الرفع، ولا يرجع ماذا؟ إلى السمى والعلامة. هذا تام أم لا؟ هذا فيه تتأملوا فيه، هذا ليس مهم عندي. ولكن يوجد هذا الشيء الآخر، هذا المهم عندي حتى أفهم عبارة السيد. هل تام أم لا كلام السيد؟ هل الآن نضيفه؟ هذا شيء آخر. أنا ما أقول في شيء تام عندي أو لا ليس تام، أنا في بمقام النقل، أنا بأتلامه لكم شو موجود عند السيد. يقول السيد نعم يوجد عند أهل المعرفة، معنى آخر للاسم. المعنى الأول عند أهل اللغة والعرف الاسم ما هو؟ قال الاسم عبارة عن اللفظ الذي يدل على المسمى. منشأ اشتقاقه أو اشتقاقه ما هو؟ مشتق إما من السمو إما من السمى، ضعها جانبا. ولكن يوجد معنى آخر عند أهل المعرفة للاسم. المعنى الآخر ما هو؟ يقول المعنى الآخر، يقولون الاسم عبارة عن الذات. عندما تقول اسم، الاسم ما هي؟ هي عبارة عن الذات مع صفة معينة. الاسم ما هي؟ الذات، يعني الذات الإلهية مقصود، الذات مع ماذا؟ مع صفة معينة. مثلا يقولون تعالى إلى الرحمن، حتى بين الفكرة، قرب الفكرة للأسف. الرحمن عند أهل المعرفة عبارة ماذا؟ عن ذات مع صفة معينة، يعني ذات لها الرحمة. القهار أيضا ماذا؟ أيضا اسم، وهذا الاسم عبارة عن ذات، مع صفة معينة، يعني ذات لها القهر. وبالتالي مقصودهم الآن عندما ترجع إلى أهل المعرفة وتسألهم ما هو مقصودكم من الاسم، يقولون ليس مقصودنا من الاسم ذلك المعنى العرفي واللغوي الذي هو عبارة عن اللفظ الدال على المسمى. مقصودنا من الاسم الذات مع صفة معينة، كالرحمن ذات لها الرحمة، القهار ذات لها القهر. وقد تأتي وتسأل، هل سيطارك مجاوب عليه؟ قد تأتي وتسأل لما سمي اسم؟ يقولون لاحظنا بأن الاسم ما هو؟ كما أشار كما فهم العرف وكما في اللغة، الاسم يعني عبارة عن اسم يدل على مسمى، شيء يدل على آخر. لاحظوا بأن الرحمن إنما يدل ماذا؟ على ذات، يدل على شيء. الرحمن يدل على شيء، قالوا الرحمن يدل على ذات لها الرحمة، القهار يدل على ذات لها القهر. فكأنما لاحظوا جهة اشتراك بين الاسم بالمعنى اللغوي العرفي وبين ما يرونه من المعنى للاسم عندهم. الاسم ما هو عندكم؟ عبارة عن ذات لها ماذا؟ صفة معينة، يعني كأنما شيء يدل على شيء آخر. فالاسم في اللغة في العرف عبارة عن لفظ يدل على المسمى، أيضا الاسم عندنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن هذا الاسم وهو الرحمن يدل على ذات لها الرحمن. ولذا عبرنا عنها اسم من هذه الجهة من جهة مشتركة بيننا وبين ما يفهمه العرف واللغة. وإن كان هذا مسلم ليس باسم بالمعنى اللغوي بالمعنى العرفي، نحن نقول هذا اسم اصطلاحي، هذا اسم عندنا. طيب عندها دخلوا في شيء آخر، نضيف شيء آخر موجود عند السيد بالميزان، يقول حينئذ دخلوا في شيء آخر قالوا إذا كان الأمر كذلك ولكن الرحمن الذي قلتم بأنه ذات له الرحمة قلتم بأنه اسم في مصطلحنا، ثم جاءوا إلى شيء آخر لاحظوا بأن هذا الاسم له مفهوم وهذا المفهوم له ماذا؟ له اسم. ها جاءوا ماذا إلى هذا الاسم؟ أي اسم؟ الاسم الذي هو عبارة عن القهار، عبارة عن الرحمن، عبارة عن تلك الذات التي لها الرحمة التي لها القهر. جاءوا إليها ولاحظوا بأن لها مفهوم ولاحظوا أيضا وأيضا لها اسم، فجاءوا قالوا إذن تعالوا إلى المفهوم. هذا الكلام موجود في الكتاب مش من عندي. تعال ماذا إلى المفهوم؟ يقول هذا المفهوم نسميه اسم الاسم، هذا المفهوم نسميه اسم الاسم. لما؟ لأنه مفهوم يكشف ماذا؟ يكشف عن تلك الذات مع الصفة المعينة. لدينا ماذا؟ القهار، ذات في الخارج، ذات في الأعيان الخارجية مع صفة ماذا؟ مع صفة القهر. وأيضا ماذا؟ ما يكشف عنها عبارة عن مفهوم، ذلك المفهوم نسميه اسم الاسم. ثم جاءوا إلى هذا المفهوم ولاحظوا بأن هذا المفهوم له اسم، فقالوا هذا الاسم عبارة عن اسم الاسم. فبالتالي إذن جاءوا وقالوا إذن في اصطلاحنا لدينا اسم ولدينا اسم والاسم ولدينا اسم واسم الاسم، هذه إنما باصطلاحنا هذه تختلف عن ما يفهمه العرف. العرف لا يفهم من الاسم، اللغة لا يفهم منها إلا هذا المعنى بأنه لدينا لفظ يدل على المسمى. أما نحن لا يوجد عندنا اسم، مقصودنا من الاسم الوجود العيني الخارجي، يعني ذات خارجية، ذات لها الرحمة، ذات لها القهر، هي عبارة عن الاسم. ثم جاءوا ولاحظوا لهذا الاسم في اصطلاحهم له مفهوم، مفهومه عبارة عن اسم الاسم. ثم جاءوا إلى اسم الاسم وقالوا بأن له لفظ، هذا اللفظ لذلك المفهوم هو اسم الاسم. فسيدنا عندما نأتي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم هنا هل يا ترى يقصد منه ذلك المعنى الموجود عند أهل المعرفة؟ يقول لا، يقول السيد لا، هذا بالتحليل العقلي وهذا بلا ريب غير مقصود في الآية. المقصود في الآية المعنى اللغوي العرفي. بسم الله الاسم عبارة عن الاسم، يعني ذلك اللفظ الذي يدل على المسمى، هذا الذي ألتزم به. غايته هذا الاسم من أين هو مشتق؟ يقول السيد بأنه يوجد احتمالان، إما يكون مشتق من السماء بمعنى العلامة، وإما يكون مشتق من السمو بمعنى الرفع، ولم يرجع أحدهما. ولكن كيفما كان الاسم عبارة عن اللفظ الذي يدل على المسمى، وأما أن تقول الاسم عبارة عن ذات لها صفة معينة فهذا بالتحليل العقلي، وهذا لا علاقة له بالآية، هذا أشار إليه أهل المعرفة. غايته كأنما يقول استطراد أو فائدة، فأشار إلى مصطلح موجود عند أهل المعرفة. ثم لدينا نقطة أخرى أيضا ما زلنا في كلام السيد. النقطة الأخرى يقول عندما نرجع إلى، يوجد بحث وقع بين ماذا؟ بين المتكلمين السابقين بأن الاسم عدل. تفتوا هون يمكن تتأملوا، هل يطلع هذا بحث؟ ما له علاقة الآن، ما له علاقة بنحو المباشرة بالاسم، لأننا فهمنا بأن الاسم اللفظ الذي يدل على المسمى، خلصنا. ولكن عنده بحث موجود في عند المفسرين، هل يا ترى الاسم عين المسمى أم لا؟ الاسم عين المسمى أم لا؟ يقول السيد هذا بحث طرح سابقا وهذا اتضح بطلانه وضرورة بطلانه وبالتالي لا حاجة للخوض فيه. ولكن أنا أضع بين يديكم شيء. الصحيح عندما نطرح هذا السؤال الاسم والمسمى، هل يا ترى الاسم عين والمسمى أم لا؟ ليس المقصود بأن الاسم عين المسمى الاسم اللفظي، الاسم يعني عبارة عن ذلك اللفظ الذي يدل على المسمى، لأنه بلا ريب إذا سئلنا إذا رجعنا إلى العرف وسألناهم مثلا ما هو الاسم، يقولون الاسم لفظ يدل على المسمى، إذا المسمى شيء والاسم شيء آخر. إن لدينا دال ومدلول، الاسم لفظ يدل على المسمى، وبالتالي الاسم عبارة عن دال، المسمى عبارة عن المدلول، والدال شيء والمدلول شيء آخر. وبالتالي إذا كان مقصودنا من الاسم الاسم اللفظي لا تردد بأن الاسم مغاير للمسمى ولا كلام فيه، ولكن الكلام الذي وقع بين المتكلمين السابقين بأن الاسم عين المسمى أم لا، النظر فيه إلى الاسم العيني، يعني ماذا الاسم الذي تقدم قبل قليل ذلك الاسم المصطلح عليه عند أهل المعرفة، الاسم ما هو؟ عبارة عن ذات لها صفة معينة، هذه الذات التي لها صفة معينة التي هي الاسم، هل يا ترى هي عين المسمى عين الذات أم لا؟ الذات التي لها صفة معينة هي عين الذات أم لا؟ هنا نعم يطرح تساؤل، الذات الخارجية بلا صفة من الأوصاف عين الذات المتصفة بصفة من الأوصاف، هنا يمكن أن يأتي التساؤل بأن الاسم عين المسمى أم لا، يجوز التساؤل واضح. ولذا أشار الفيض الكاشاني في عبارة أشار في كتابه عين اليقين، الاسم عين المسمى باعتبار الهوية والوجود، الاسم عين المسمى باعتبار الهوية والوجود، وإن كان غيره باعتبار المعنى والمفهوم. يعني إذا أردنا أن نرجع إلى ما يذهب إليه العرف، ما هو موجود عند أهل اللغة كما أشرنا، لفظ يدل على المسمى فبالتالي الاسم شيء والمسمى شيء آخر، ولكن إذا رجعنا إلى الوجود إلى الهوية، إذا رجعنا إلى العالم الخارجي، فحينئذ الاسم الذي هو عبارة عن تلك الذات التي لها صفة معينة هي عين المسمى أم لا، فحينئذ يطرح التساؤل، وبالتالي حينئذ يصبح للبحث مجال، لأنه ما فمن الواضحات أن الاسم حينئذ يكون غير أو عين المسمى، فبالتالي يصبح للبحث مجال وكلام. وعليه لا يقال بأن البحث بحث يعني بالتالي لا معنى له، ولدينا وضوح بأن الاسم مغاير للمسمى، نعم هو مغاير له إذا كان مقصودنا منه كما أشرنا اللغة والعرف، أما إذا كان المقصود من الاسم المعنى عند أهل المعرفة فيوجد حينئذ بينهما يعني قد يقال تغاير قد يقال حينئذ عينية، فبالتالي البحث مجال. ثم بعد ذلك يدخل في لفظ الجلالة، الله بسم الله، الله هل ترى الله؟ طبعا يوجد شيء واضح عندنا قبل أن أرجع إلى عبارة السيد، أشعر بوضوح بأنه من الأسماء الجامعة لسائر ماذا الصفات الجمالية والجلالية، وبالتالي كلمة الله تختلف عن الرحمن، تختلف عن الرحيم، تختلف عن الغفار، تختلف عن القهار، تختلف عن سائر الأسماء الأخرى. الأسماء الأخرى تشير ماذا إلى بعض ماذا الصفات، يعني ناظرة إلى جهة من الجهات، ولكن خصوص لفظ الله اسم الله يقولون بأنه من الأسماء الجامعة لسائر الصفات والأسماء الكمالية، يعني كما أشرت عبارة عن الرحمة والرحمة الخاصة كما سيأتي، والرحمة العامة، وأيضا كونه غفارا، كونه رحمانا، كونه قهارا وغيرها كلها مجتمعة في اسم الله. وبالتالي الله يختلف عن بقية الأسماء بأنه جامع لسائر الكمالات، الكمالات الجلالية والكمالية. وأما بقية الأسماء ناظر إلى بعض ما في الكمالات دون البعض، فهي نقطة واضحة. ولكن أيضا، وإذا نترك الظاهر للبعد، ولكن أيضا يوجد سؤال: الله ما هو أصله؟ يدخل السيد أيضا في أصله. ما هو أصله؟ هل يطرى أصله عبارة ماذا؟ يعني عبارة عن كما يقولون آلهاء الرجل يأله، يعني عبدا، يعني ترجع ماذا إلى العبودية؟ عبدا آلهاء الرجل يأله، يعني عبد الرجل. أو لا، إنما ترجع ماذا آلهاء الرجل أولها الرجل بمعنى تحير. هل يا ترى ترجع إلى التحير أو لا ترجع ماذا إلى العبودية؟ السيد رحمة الله عليه يشير إلى هذين المعنيين، ويشير بنحو مفضب جدا، ثم بعد ذلك يدخل في نقطة أخرى، في نقطة أخرى وهي الأرجح عنده. يرى بأن لفظ الجلالة علم، يعني ماذا؟ علم، اسم علم، كما يعني في عالم الدنيا فلان له اسمه المعين وفلان له اسمه المعين، أيضا الله علم، اسم من أسمائه الخاصة به. وبالتالي إذا كان اسما من الأسماء فلا ندخل حينئذ في أصله. هل ترى أصله يرجع إلى التحير أو لا أصله يرجع إلى العبودية أو كون أو مثلا العبد؟ طبعا عبد يعني يرجع كما أشاروا ككتاب بمعنى مكتوب، وبالتالي ألهاء بمعنى مألوه بمعنى معبود. هل يا ترى يرجع إلى آلهة مألوه بمعنى معبود أو لا يرجع إلى التحير؟ يقول الآن ضعهما جانبا. الغالب أن الله اسم علام، وبالتالي يأتي على خرائط لترجيح أن الله هو اسم علام. هذا بده شوية كلام يأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآل محمد. الله يبارك فيكم. على كل حال